له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نستهل مجلسنا اليوم بسؤال: من هم أصحاب الأعراف؟ من هم أصحاب الأعراف؟ أو الراجح مما قيل في أصحاب الأعراف من هم؟ سرحاني سرحاني ساعد من لوكي أبو عبد الودود
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أصحاب الأعراف هم أناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم
نعم إذن هذا هو أرجح ما قيل في أصحاب الأعراف إنهم هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم يوقفون على رأس جدار بين الجنة والنار إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين إذن هؤلاء يقال لهم أصحاب الأعراف هذا هو أرجح ما قيل في هذه أو هذا الصرف في تلك الدار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال رحمه الله يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه في أقل من ذلك بقوله كن فيكون كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة إذن هذه معلومة عقلية الإنسان يأخذها من القرآن الكريم وهي واضحة وصريحة إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في أقل من أسبوع بتوقيتنا. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام، أيام من هذه 24 ساعة بهذا التقدير، وهذا نحن الآن في يوم الجمعة مثلا مساءها، وبيننا وبين غد من هذا الوقت 24 ساعة، ومعروف مثلا كم تأخذ من الزمان، أم أنها بالتقدير آخر، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل بهذا التقدير أم بهذا؟ نعم، فاختلف في ذلك العلماء، ولكن الراجح أن الله عز وجل خاطبنا بما نعيه وما ندركه من هذه الأيام التي هي الأيام التي معروفة في الأسبوع، 7 أيام في الأسبوع، وكل يوم إذا جزأته إلى أجزاء متجانسة تكون فيه 24 ساعة. هذه 24 ساعة سواء كانت قديما ولا حديثا، إلا أن الزمان الحالي صار يجزئ الأوقات توقيتا إلكترونيا، بحيث الأجزاء ليست متقاربة فقط، بل هي متساوية تساويا دقيق جدا. قال واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام، أيامنا هذه نعم، كما هو المتبادر إلى الذهن، أو كل يوم منها كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد، ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس، فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق، لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت، ومنه سمي السبت وهو القطع، يعني يوم السبت سمي سبتا بمعنى القطع، ومع أي قطع؟ قطع التعب، يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك يقولون بما كانوا يسقون. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، فقد رواه مسلم والنسائي، وفيه استيعاب الأيام السبعة، والله تعالى قد قال في 6 أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث. هذا الحديث مع أنه رواه مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدت على مسلم عندما جعل الأيام سبعة، مع الآية صريحة في أنها 6 أيام، منطوقها يفيد أنه 6 أيام، وجعلوا من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. وأما قوله ثم استوى على العرش، الضمير في استوى هو ضمير يرجع على رب العالمين تبارك وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق هو سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى هو تبارك وتعالى على العرش، والعرش معروف هو سقف المخلوقات، لا مخلوق فوق العرش، فوقه الخالق عز وجل. قال ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. إذن هذا ابن كثير عليه رحمة الله ترك مذهب الخلف الذي هو تأويل الاستواء بالاستيلاء، ربنا عز وجل يقول استوى، قالهم استولى بإدخال اللام بين الواو والألف، كما أدخلت اليهود النون بين الحاء والطاء. الله عز وجل قال قولوا حطة وما قالوا حنطة. إذن من هو الذي إذا قيل أن عقيدته فيها شبه باليهود؟ هل نحن أم الذين أولوا هذا التأويل؟ إذا الله عز وجل قال ثم استوى على العرش ولا نقبل قول من قال استوى بمعنى استولى لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة، ويضيف إليها بيتا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا بيت حرفوا به العقيدة السلفية، استوى ربنا عز وجل على العرش، ارتفع سبحانه وتعالى واستقر واستعلى عز وجل على عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى. وإذا أخذ أحدهم يزعجنا ببعض الأسئلة التافهة يقول لك إذا هو استوى ملائكة العرش يتحرك يتحرك هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقول لك معنى العرش مماس له ونحو ذلك من التساؤلات. نقول له نحن في الحق هذه الأسئلة لا نتعب أنفسنا بالإجابة عنها، وليس لابد أن نجيب عنها حتى نصدق ما جاء في القرآن الكريم، نتركها ونهملها ونعرض عنها ونأخذ بما جاء بالقرآن. ثم استوى على العرش، استوى ربنا عز وجل استواء يليق بذاته تبارك وتعالى على عرشه استواء يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فللناس في هذا المقام قال مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف، لعل بعضكم عنده في نسخته نسلك لو نصححها فنقول نسلك، هذه الضمة نحولها إلى اللام. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. مذهب ما هو؟ قال وهو إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما هو مذهب هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله؟ مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء منهم من هؤلاء من قول عنه أنه قال الاستواء معلوم معلوم. ما هو المعلوم منه؟ طبعا معلاه. مالك رحمه الله من الأجوبة التي يعني مشهورة عنه إن لم أقول متواترة أنه سأل سائل قال عن الاستواء فقال الاستواء معلوم معلوم أنا معلوم بالعربية معروف المعنى، كما أن من يعرف القاموس المحيط يكتب عند بعض الكلمات التي لا تحتاج إلى تفسير وتوضيح يكتب ميم، من اصطلاحاته أنه يكتب ميم. إيش معنى ميم؟ أنا معروف. إذن كذلك لا يفرح بعضهم بقوله وهو إمرارها، ويظن أن الإمرار يعني أنك تقرأ الألفاظ، هذا غير صحيح. الألفاظ العربية مفهومة المعنى مفهومة الدلالة، ومعنى إمرارها بمعنى أننا لا نتشاغل بتأويلها وإخراجها عن ظاهرها. والمقصود بالظاهر هو المعنى الذي تفهمه العرب بلغتها، ليت الظاهر وما يتبادر إلى أذهان المشبه. لا، هذا نفاه المؤلف. إذن يتعين الحمل على المعنى الذي أفادته الألفاظ بعربيتها، هذا هو المعنى المقصود هنا. ودائما أقول أبيات لشيخنا رحمه الله يقول في الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. نعم، قال رحمه الله بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. إذن هكذا أيها الإخوة تسمعون هذه العقيدة الصافية، عقيدة السنة والجماعة، ليس فيها كلام كثير، وليس فيها ما ربما الإنسان إذا تكلم بكلام يقال له قد انحرفت عن عقيدة السنة والجماعة. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا حثيثا. نعم، حثيثا أي سريعا لا يتأخر، كأنما كل واحد من الليل والنهار له وقته، له وقته، يعني أن ليس واحد منهما يأخذ من وقت الآخر، بل يخرج الليل يتبعه النهار، يخرج النهار يتبعه الليل، وهكذا ما دامت السماوات والأرض. وهذا من إحكام هذا النظام الذي يدل على قدرة العزيز الجبار تبارك وتعالى. قال بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وكلمة نسلخ معبرة تعبيرا دقيقا على أنه ليس بينهما أي وقت، ليس ليلا ولا نهارا. وقال عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فقوله ولليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما. ولهذا قال يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع، مسخرات هذا نصب، مسخرات هذا رفع. وقد يقول هنا قال مسخرات، كيف تقول إنه منصوب؟ هذا جمع مؤنث سالم علامة نصبه الكسرة، دائم جمع مؤنثين هكذا ينصب، وعلامة نصبه الكسرة، فمسخرات حال، والحال يكون منصوب. نعم. قال: وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قد قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف، تبارك الله رب العالمين، كما قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه الآية كان يستدل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بهذه الآية كانوا يستدلون، أو يستدل بعض الأذكياء منهم. عبد الرحيم قرميط، عبد الرحيم إن كان معنا، عبد الرحيم، ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق؟ ألا له الخلق والأمر؟ تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذه الآية استدل بها يعني أن القرآن الكريم يعني من أمر الله، من أمر الله عز وجل، يعني فلا يكون من خلقه، بدليل أن يعني عندما ذكر الخلق وذكر الأمر، أن الأمر ليس هو الخلق.
نعم، كلمة واحدة لو زدتها يتم الجواب، وهو أنه عطف.
نعم نعم نعم، أن كذلك العطف في اللغة العربية يعني يفيد أن يقتضي المغايرة.
أحسنت، إذن هذا هو المقصود، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. إذن لما عطف الأمر على الخلق دل على أنه لكل واحد منهما غير الآخر. لا يمكنك أن تعطف الشيء على نفسه في العربية، لا تقول جاء زيد وزيد، إلا أن يكون زيد الأول وغير زيد الثاني، فإذا كان هو نفسه فلا يجوز ولا معنى له في العربية أن تقول جاء فلان وفلان. فالذين قالوا بأن الخلق، أن القرآن مخلوق، يكون كأن الله عز وجل عطف خلقه على خلقه، ألا له الخلق والأمر، والأمر هو أمره تبارك وتعالى الذي ليس بمخلوق. هذا القرآن أمره تبارك وتعالى، وكل كلامه سواء كان القرآن، سواء كان الإنجيل، سواء كان التوراة، سواء كان الزبور، سواء غير هذه الكتب السماوية، ليس منها شيء مخلوق. والخلق وحده والأمر وحده، الأمر أمره والخلق خلقه، وكل منهما يعني مختلفان، فما أمر به ليس مخلوق، وما خلقه فهو مخلوق. قلت كان يستدلون بها، وهو استدلال دقيق، ربما أظن حتى بعض الحاضرين لم يتمكن بعد من فهمه. إذن ألا له الخلق والأمر، وهذه من فروض عقيدة كل مسلم يعتقد أن القرآن الكريم ليس مخلوق، ليس مخلوق، لأن خلق الله تبارك وتعالى خلقه ما خلقه تبارك وتعالى من مخلوقات حادث، وأما هو تبارك وتعالى كلامه صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. نعم. ثم قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه، إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخرهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الله عز وجل يقول: ادعوني، يأمر عباده يقول ادعوني، قال ربكم ادعوني استجب لكم. إذا المخلوق لا يقول هذا، وإذا قال هذا سوف يكثر عليه الناس من الدعاء حتى لا يستطيع أن يجيبهم. وأما الله عز وجل فهو يأمر عباده بالدعاء، بل هدد من لم يدعوه تبارك وتعالى، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذي لا يدعو الله عز وجل هذا متكبر، ودعاء الله عز وجل ليس فيه إكثار، لا يقال إنسان تكثرت من الدعاء، لا يقال هذا. إنسان يدعو الله عز وجل نهارا مساء صباحا في الليل، يتحرى أوقات الدعاء، ومن أوقات الدعاء هذا المساء الذي نحن فيه، لا بأس الإنسان رأى معنا في الحلقة حاضر يتابع يخلل حضوره بأدعية، لا يمنع ذلك. وفي أثناء الحلقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه كان يتخلل مجالسه: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا بأس كذلك الواحد من يدعو بهذا ويدعو بغيره من أدعية: اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل. لا بأس الإنسان في أثناء الحلقة يدعو إذا رأى ممكن وقتا لا يحتاج منه إلى سماع دقيق فيتخلل هو لا ينسى الدعاء. هذه الأمسية أمسية مباركة، وهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يندب فيها الدعاء. قال ربكم، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما معنى التضرع؟ التضرع التذلل، هذه صفة من صفات الداعي أي الإخوة، ربما نحتاج. ولذلك نحن لازلنا إن شاء الله مع ما كنا قد بدأناه، وهذا ونصيبنا منه هذه المسية، أننا نتكلم على آداب الدعاء وأحكام الدعاء، نرفقه بهذا الدرس في آخره، لازلنا مع هذا إلا أنه يعني متقطع. هذه العبادة العظيمة التي لا يستطيع أحد منا أن يستغني عنها، بل يجعل الدعاء أهم ما يشتغل به ويجتهد فيه ويتحرى أوقاته ويحرص عليه ويتعلم الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول نصيحة لإخواني: كثير منا لا يحفظ الأدعية النبوية المأثورة، وربما مسكين عنده أدعية هكذاك الله هكذاك مخترحة ولا ملفقها ولا جيبها من هنا وهناك، هذه بحق إن شاء الله لا بأس، ولكن خير منها الأدعية المأثورة. والأدعية المأثورة كذلك من فوائدها أنها تخرجنا كذلك من ذلك الذي تعبنا مع أهل البدع فيه، أن بعضهم يقول لك مثلا: ندعو نقول بجاه فلان بجاه فلان، دعنا من جاه فلان جاه فلان، نحن نقول الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء من جاه فلان ولا غير فلان. هذا مما نحسم به الخلاف، ونحسم به الشغب. يقول لك واحد خلينا ندعو اللهم لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقينا محروما بجاه فلان وفلان، نقول تعالى ندعو بالأدعية النبوية، هل فيها أم لا؟ ليس فيها، إذن نتركه. الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى أدعية الأنبياء والرسل عليهم السلام التي منها العديد في القرآن الكريم يدعو بها الإنسان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنا من بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وغيرها. على كل حال ما فيها إذا التزمناها، ربما هذا قلت يعني يعيننا في رد هذا التشغيب. إذن ادعوا ربكم تضرعا، التضرع قلناه هو التذلل. الإنسان عندما يكون يدعو الله عز وجل صاحبه لا يكون ربما كأنه في حالة من الجلسات أو جلوسات الملوكية، أو في وضعية لا يظهر على صاحبها أنه في وضع افتقار لرب العالمين تبارك وتعالى، أو حال يغيب فيها حال الاستكانة والافتقار. حاول الإنسان أن يجتهد في أن يكون في وضعية تضرع متذلل خاشع لرب العالمين تبارك وتعالى بين يديه في الدعاء، يحاول أن يصطنع هذه الوضعية، ويحاول أن يستحضرها، ويجتهد في أن يأتي بها حين الدعاء، فهي من أسباب الإجابة. وربما ترون أن بعضنا عندما يكون لا بين يدي شخص من الأشخاص يطمع في عطائه، تراه كأنه ربما يتلون حتى وجهه وينكسر ويخفض ربما صوته، ويكون على حال كأنه يرى أنه يستعطف هذا الشخص، فرب العالمين تبارك وتعالى أولى بهذا. نعم. قيل معناه تذللا واستكانة. ادعوا ربكم، قال في الشرح ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وعبد الله زكريا نبي الله تبارك وتعالى أثنى عليه الله عز وجل قال إذ نادى ربه نداء خفيا. وكلما كان الدعاء في خفض الصوت كان أقرب إلى معنى التذلل، ورفع الصوت بعيد. بل وكذلك هذا الدعاء الجماعي الذي ترونه في المساجد بعيد جدا أن يكون فيه صفة التذلل والخضوع والاختفاء، كما قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم بالدعاء، رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. كمال شوافة، ما معنى اربعوا؟ كمال يبدو كأنه غائب عن هاتفه. إبراهيم عمر، إبراهيم إبراهيم عمار كذلك، طيب هشام هشام
السلام عليكم.
تفضل هشام، يبدو كأنه عنده
السلام
خلل
عليكم.
فيه صوت، أراه يجيب ولكننا لا نسمع له صوتا. يحيى توري، يحيى توري،
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
الله عليك الشيخ.
أبو بكر، أبو بكر الرحماني، أبو بكر تفضل. عمي عبد الله تفضل.
عليكم.
نعم
شيخ، على ما أظن الله أعلم، معناها خففوا على أنفسكم يعني.
تقريبا نعم، هذا هو المعنى، قريب من هذا جدا. إذن اربعوا، ومنه قولهم مثلا فلان ربعة. فلان ربعة بمعنى أن قامته تتراوح بين الطول والقصر، فربعة بمعنى لا ترفع أصواتكم رفعا ولا كذلك تخفضونها، يعني بين الجهر من القول وكذلك بين الإخفات. إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال لأصحابه عندما رآهم يرفعون أصواتهم، قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب الحديث. وقال ابن عباس في قوله تضرعا وخفية قال السر، وقال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم. هذا هو الذي أقول كذلك وأؤكد على إخواني الذي ربما ترون كثير من الناس يفتقده، هذا الدعاء الجماعي الذي ترونه في المساجد، انظروا إلى أحوال أصحابه مما يكون عليهم بعيد عن وصف التضرع وعن وصف الخفية وعن وصف الاستكانة. والإنسان لما يكون يدعو يحاول أن يستحضر هذه الحال كما لو كان في الصلاة، كما لو كان في صلاته يستحضر خشوعه واستكانته. إذن قال تضرع وخفية، قال ابن عباس فسرها بالسر، قال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال الحسن إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. سمعتم هذا الأثر، إن كان الرجل، إن هذه قطعا إن مخففة من الثقيلة، إن الشطية ولا إن النافية هي مخففة من الثقيلة، إن كان الرجل، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. يعني ليس كما هو في زمن هذا، إذا كان الإنسان احفظ القرآن الكريم وعد من حفاظ ربما البلدة كلها، هذا إن لم يكن العالم كله يعلم بأنه يحفظ القرآن الكريم، ربما الإنسان منهم يحفظ القرآن الكريم ما يعرف حتى واحد. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا في الإصرار وإخفاء حاله. وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن جرير يكره أو يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. إذن رفع الصوت فيه والصراخ فيه يتنافى مع التضرع، بعيد أن يكون الشخص متضرعا متذللا مستكينا وهو رافع لصوته. حالة رفع الصوت لا يناسبها إلا أن يكون الشخص يعني في حالة من الأحوال التي تتنافى مع الخشوع والتضرع. بدل رفع الصوت أصلا يذهب بحالة التضرع، حتى إذا كان الإنسان في حالة من التضرع ثم رفع صوته ذهب تضرعه. قال إنه لا يحب المعتدين. ثم روي عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد، وروى أحمد عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود. وروى أحمد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا حديث صحيح، يكون قوم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيكون في أمته، قوم يعتدون في الدعاء. قد يقول قائل ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الدعاء في اعتداء، نعم الدعاء في اعتداء. وما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء ذكر القرطبي في تفسيره له أوجه، وذكر بعض أوجهه ليس على سبيل الحصر. قال من وجوه الاعتداء رحمه الله الجهر الكثير في الدعاء. عند هذه الآية من أراد الرجوع إلى القرطبي تفسيره. ومنها الأدعية التي فيها ربما تجاوزات، كأن يقول مثلا شخص اللهم اجعلني من العشرة المبشرين بالجنة، واللهم اجعلني من الأنبياء، ولا اجعلني نبيا، ولا يسأل الله عز وجل كذلك أن يطلب معصيته، قال اللهم مكني من فلان حتى أضرب عنقه مثلا، وهو مسلم من المسلمين، أو يتكلف السجع في الدعاء، هذا كذلك تكلف السجع بمعنى يبقى يتتبع أواخر الكلمات، دعاء في أواخر الكلمات وهكذا يعجبه ويجعل هذا يتنافى كذلك مع الخشوع. السجع المتكلف ذكرنا سابقا على أنه يتنافى مع الخشوع. إذن هذا وصور الاعتداء في الدعاء عديدة، ولا يأمن الشخص منها إلا إذا التزم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أقول والحمد لله اليوم هناك كتيبات وكتب كذلك جمعت هذه الأدعية، وكنا ربما سابقا هناك كتاب للشيخ عبد الرزاق البدر كنا نقرأ منه في آخره بعض الأدعية، لعله كذلك مرة أخرى نحاول أن نستحضره، أو ربما نطلب من إخواننا أن ينشروا شيئا منها حتى يتمكن الجميع من حفظ هذه الأدعية، أو أن يقرأ منها بعض المشايخ رحمهم الله منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن محسن العباد، يجيزون للشخص أن تكون عنده شيء من هذه الكتيبات الصغيرة ويدعو بها إذا كان لا يحفظ، إذا كان لا يحفظ أن يكون بيده هذا الكتاب ويدعو بأن يقرأ منه، وهكذا حتى يوم ما لعله إن شاء الله بهذه الطريقة ممكن يحفظ، قبل أن يحفظ يأخذ بشيء من هذه الكتب ويجعلها بين يديه في أثناء الدعاء ويقرأ منها، وهو يدعو بأن يقرأ منها بدعائه، هذه إن شاء الله جائزة حتى ولو كان في الحج أو العمرة، مثلا يكون فوق العرفات عنده الكتاب هذا يوم عرفات مثلا يكون عنده هذا الكتاب يقرأ منه كتيبات صغيرة بعضها، والحمد لله كثير الآن من الكتب صارت تشتمل على أدعية مأثورة ثابتة، فيستغني بها الإنسان عن أن يجتهد. عندنا بعض الأدعية يدعو بها الناس في المسجد وفي غير المسجد وإن لم تثبت، وليست مأمونة أن يكون فيها نعم، والأدعية الجامعة أفضل منها بكثير. نعم، إذن الاعتداء في الدعاء هذا هو، وهذه بعض صوره التي ذكرتها. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن فساد في الأرض وأضره بعد الإصلاح، يعني أضر الفساد أن يكون بعد الإصلاح. الأرض أصلحها الله تبارك وتعالى ببعثة الأنبياء والرسل، فنشروا فيها التوحيد وعلموا الناس الدين، فمن يأتي بعدهم وينشر البدع هذا مفسد في الأرض، مفسد في الأرض. الأرض طهرها الله عز وجل بأن أصل فيها أنبياء ورسل عليهم السلام أو أتباعهم من العلماء ينشرون التوحيد وينشرون السنة ويحاربوا البدع، فيأتي شخص وينشر فيها البدع، وأشره ذلك الذي ينشر البدع في مجامع الناس وفي مساجدهم. قال ينهى تعالى عن فساد في الأرض وأضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. أي الإخوة بلغني عن بعضهم أنه قال في درس من دروسه، قال الناس فرضنا أنه ما كانش لجنة لنا رجحة من عبد الله عز وجل، قال هكذا يقول الله عز وجل. القرآن الكريم مشحون بالآيات التي فيها التخويف من النار، وكذلك الآيات التي فيها بيان ثواب الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا وترغيبه في الجنة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من الله وطمعا في جنته. وهذا هو الفكر الصوفي على كل حال، هكذا يفعل بالناس. يروى عن رابعة العدوية وهي صوفية تقول هكذا بعبارة كأنها مستغنية عن الله عز وجل: إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك طمعا في نارك فاحرقني بها. هكذا يروى عنها. نعم، كلام فاسد. فالله عز وجل عباده رغبهم، ومن أدعية التي يدعو بها الإنسان ويكثر منها: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومما يدعو بالإنسان في صلاته قبل سلامه: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يتعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب النار. والجنة في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل رغب الله عز وجل عباده الصالحين فيها. وعندما نقول الجنة أيها الإخوة، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع النعيم، وأعلاه رضوان من الله تبارك وتعالى أكبر، وغفران الله عز وجل ورؤيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. إذن قلت هذا العقيدة عقيدة فاسدة. بعضهم يقول لهم أن الجنة هذه لا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بها، ولا وإنما يعبد الله كأنه يعبد الله لله أو نحو ما يقولون. ثم قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال قريب، إن رحمة الله قريب. وجه الاستشكال: لم يقل قريبة رحمة الله، والرحمة مختومة بتاء التأنيث، كان قريب للمذكر قريبة للمؤنث، فهو وصفها بقريب. قال: ولم يقل قريبة، لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن الرحمة معنى الثواب. يعني عندما يصير الرحمة بمعنى الثواب يصير كأن الرحمة يعني لها معنى مذكر، أو لأنها مضافة إلى الله. هذا الجواب الثاني: رحمة الله عندما أضيفت إلى الله اكتسبت التذكير، وهذا مما يكسبه المضاف عندما يضاف إلى المضاف إليه. فلهذا قال قريب. وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله بطاعته، تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. تنجزوا معنى اطلبوا إنجاز وعده سبحانه وتعالى بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أخبر إخواني كذلك قبل أن نفترق بأنه لنا موعد مستجد يوم الأحد بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. كتاب الحج من الموطأ، كتاب الحج من الموطأ، نشرح فيه ونذكر بعض أحكام الحج، سيما وهذا وقت استعداد الناس للانطلاق، فنحب لإخواننا جميعا أن يحضروا، لأنه ما من أحد منهم إلا وربما له قريب قد يقصدك، أو ربما يحتاج إليك، أو يستفصل منك بعض أحكام الحج، فلتكونوا كذلك ناشرين للأحكام الشرعية الصحيحة، وكذلك التنبيه على بعض أخطاء الحجاج في هذه المواعيد، ويكون ذلك مع التبصرة الدعوية. عندنا قناة أخرى تسمى التبصرة الدعوية، يبحث الإنسان على كل حال واحد منكم حتى يحصل على رابطها. فهذين الموعدين قلت، يوم الأحد بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير.
جزاكم الله خير شيخ.
آمين. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نستهل مجلسنا اليوم بسؤال: من هم أصحاب الأعراف؟ من هم أصحاب الأعراف؟ أو الراجح مما قيل في أصحاب الأعراف من هم؟ سرحاني سرحاني، سعد ملوكي، أبو عبد الودود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصحاب الأعراف هم أناس تساوت حسناتهم بسيئاتهم.
نعم، إذن هذا هو أرجح ما قيل في أصحاب الأعراف، إنهم هم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يوقفون على رأس جدار بين الجنة والنار. إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذن هؤلاء يقال لهم أصحاب الأعراف، هذا هو أرجح ما قيل في هذه أو هذا الصرف في تلك الدار. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام هو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه في أقل من ذلك بقوله كن فيكون كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. إذن هذه معلومة عقلية الإنسان يأخذها من القرآن الكريم وهي واضحة وصريحة أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في أقل من أسبوع بتوقيتنا. واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام أيام من هذه 24 ساعة بهذا التقدير وهذا. نحن الآن في يوم الجمعة مثلا مساءها وبيننا وبين غد من هذا الوقت 24 ساعة ومعروف مثلا كم تأخذ من الزمان أم أنها بتقدير آخر إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون هل بهذا التقدير أم بهذا. نعم فاختلف في ذلك العلماء ولكن الراجح أن الله عز وجل خاطبنا بما نعيه وما ندركه من هذه الأيام التي هي الأيام التي معروفة في الأسبوع سبعة أيام في الأسبوع وكل يوم إذا جزأته إلى أجزاء متجانسة تكون فيه 24 ساعة. هذه 24 ساعة سواء كانت قديما ولا حديثا إلا أن الزمان الحالي صار يجزئ الأوقات توقيتا إلكترونيا بحيث الأجزاء ليست متقاربة فقط بل هي متساوية تساويا دقيق جدا. قال واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام أيامنا هذه نعم كما هو المتبادر إلى الذهن أو كل يوم منها كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس. فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ومنه سمي السبت وهو القطع يعني يوم السبت سمي سبتا بمعنى القطع ومع أي قطع قطع التعب يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك يقولون بما كانوا يسقون. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. فقد رواه مسلم والنسائي وفيه استيعاب الأيام السبعة والله تعالى قد قال في ستة أيام ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث. هذا الحديث مع أنه رواه مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدت على مسلم عندما جعل الأيام سبعة مع الآية صريحة في أنها ستة أيام منطوقها يفيد أنه 6 أيام. وجعلوا من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعا والله أعلم. وأما قوله ثم استوى على العرش، الضمير في استوى هو ضمير يرجع على رب العالمين تبارك وتعالى، إن ربكم الله الذي خلق هو سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى هو تبارك وتعالى على العرش. والعرش معروف هو سقف المخلوقات، لا مخلوق فوق العرش، فوقه الخالق عز وجل. قال ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. إذن هذا ابن كثير عليه رحمة الله ترك مذهب الخلف الذي هو تأويل الاستواء بالاستيلاء. ربنا عز وجل يقول استوى، قال هم استولى بإدخال اللام بين الواو والألف، كما أدخلت اليهود النون بين الحاء والطاء. الله عز وجل قال قولوا حطة وما قالوا حنطة. إذن من هو الذي إذا قيل أن عقيدته فيها شبه باليهود؟ هل نحن أم الذين أولوا هذا التأويل؟ إذا الله عز وجل قال ثم استوى على العرش، ولا نقبل قول من قال استوى بمعنى استولى لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة، ويضيف إليها بيتا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا بيت حرفوا به العقيدة السلفية، استوى ربنا عز وجل على العرش، ارتفع سبحانه وتعالى واستقر واستعلى عز وجل على عرشه استواء يليق به تبارك وتعالى. وإذا أخذ أحدهم يزعجنا ببعض الأسئلة التافهة يقول لك إذا هو استوى ملائكة العرش يتحرك يتحرك هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقول لك معنى العرش مماس له ونحو ذلك من التساؤلات. نقول له نحن في الحق هذه الأسئلة لا نتعب أنفسنا بالإجابة عنها، وليس لابد أن نجيب عنها حتى نصدق ما جاء في القرآن الكريم، نتركها ونهملها ونعرض عنها ونأخذ بما جاء به القرآن. ثم استوى على العرش، استوى ربنا عز وجل استواء يليق بذاته تبارك وتعالى على عرشه، استواء يليق به سبحانه وتعالى. نعم. فللناس في هذا المقام قال مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف. لعل بعضكم عنده في نسخته نسلك نو، لو نصححها فنقول نسلك، هذه الضمة نحولها إلى اللام. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. مذهب ما هو؟ قال وهو إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ما هو مذهب هؤلاء الذين ذكرهم رحمه الله؟ مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء منهم من هؤلاء من قول عنه أنه قال الاستواء معلوم معلوم. ما هو المعلوم منه؟ طبعا معلاه. مالك رحمه الله من الأجوبة التي يعني مشهورة عنه إن لم أقول متواترة أنه سأل سائل قال عن الاستواء فقال الاستواء معلوم. معلوم معناه معلوم بالعربية معروف المعنى، كما أن من يعرف القاموس المحيط يكتب عند بعض الكلمات التي لا تحتاج إلى تفسير وتوضيح يكتب ميم، من اصطلاحاته أنه يكتب ميم. إيش معنى ميم؟ معنى معروف. إذن كذلك لا يفرح بعضهم بقوله وهو إمرارها، ويظن أن الإمرار يعني أنك تقرأ الألفاظ، هذا غير صحيح. الألفاظ العربية مفهومة المعنى، مفهومة الدلالة، ومعنى إمرارها بمعنى أن لا نتشاغل بتأويلها وإخراجها عن ظاهرها. والمقصود بالظاهر هو المعنى الذي تفهمه العرب بلغتها، ليس الظاهر وما يتبادر إلى أذهان المشبه، لا هذا نفاه المؤلف. إذن يتعين الحمل على المعنى الذي أفادته الألفاظ بعربيتها، هذا هو المعنى المقصود هنا. ودائما أقول أبيات لشيخنا رحمه الله يقول في الظاهر الذي عليه نبقي موهم تشبيه لرب الخلق هو الذي أهل اللسان فهموا إذ نزل الوحي به عليهم، فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي يشرح لي، ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. نعم، قال رحمه الله بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. إذن هكذا أيها الإخوة تسمعون هذه العقيدة الصافية، عقيدة السنة والجماعة ليس فيها كلام كثير، وليس فيها ما ربما الإنسان إذا تكلم بكلام يقال له قد انحرفت عن عقيدة السنة والجماعة. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا حثيثا. نعم، حثيثا أي سريعا لا يتأخر، كأنما كل واحد من الليل والنهار له وقته، له وقته، يعني أن ليس واحد منهما يأخذ من وقت الآخر، بل يخرج الليل يتبعه النهار، يخرج النهار يتبعه الليل، وهكذا ما دامت السماوات والأرض. وهذا من إحكام هذا النظام الذي يدل على قدرة العزيز الجبار تبارك وتعالى. قال بل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، كما قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وكلمة نسلخ معبرة تعبيرا دقيقا على أنه ليس بينهما أي وقت، لا ليس ليلا ولا نهارا. وقال عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فقوله وللليل سابق النهار أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه، بل هو في أثره لا واسطة بينهما. ولهذا قال: يطلبه حثيثا، يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، منهم من نصب ومنهم من رفع. مسخرات، هذا نصب، مسخرات هذا رفع. وقد يقول هنا قال مسخرات، كيف تقول إنه منصوب؟ هذا جمع مؤنث سالم، علامة نصبه الكسرة، دائما جمع مؤنث سالم هكذا ينصب، وعلامة نصبه الكسرة. فمسخرات حال، والحال يكون منصوب. نعم. قال: وكلاهما قريب المعنى، أي الجميع تحت قد قهره وتسخيره ومشيئته. ولهذا قال منبها: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي له الملك والتصرف. تبارك الله رب العالمين، كما قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذه الآية كان يستدل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بهذه الآية كانوا يستدلون، أو يستدل بعض الأذكياء منهم. عبد الرحيم قرميط، عبد الرحيم إن كان معنا، عبد الرحيم، ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن القرآن كلام الله ليس مخلوق؟ ألا له الخلق والأمر، تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، هذه الآية استدل بها يعني أن القرآن الكريم يعني من أمر الله، من أمر الله عز وجل، يعني فلا يكون من خلقه، بدليل أن يعني عندما ذكر الخلق وذكر الأمر أن الأمر ليس هو الخلق.
نعم، كلمة واحدة لو زدتها يتم الجواب، وهو أنه عطف.
نعم نعم نعم، أن كذلك العطف في اللغة العربية يعني يفيد أن يقتضي المغايرة.
أحسنت، إذن هذا هو المقصود، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. إذن لما عطف الأمر على الخلق دل على أنه لكل واحد منهما غير الآخر. لا يمكنك أن تعطف الشيء على نفسه في العربية، لا تقول جاء زيد وزيد إلا أن يكون زيد الأول غير زيد الثاني، فإذا كان هو نفسه فلا يجوز ولا معنى له في العربية أن تقول جاء فلان وفلان. فالذين قالوا بأن الخلق أن القرآن مخلوق يكون كأن الله عز وجل عطف خلقه على خلقه، ألا له الخلق والأمر، والأمر هو أمره تبارك وتعالى الذي ليس بمخلوق، هذا القرآن أمره تبارك وتعالى، وكل كلامه سواء كان القرآن سواء كان الإنجيل سواء كان التوراة سواء كان الزبور سواء غير هذه الكتب السماوية ليس منها شيء مخلوق، والخلق وحده والأمر وحده، الأمر أمره والخلق خلقه، وكل منهما يعني مختلفان، فما أمر به ليس مخلوق وما خلقه فهو مخلوق. قلت كان يستدلون بها وهو استدلال دقيق ربما أظن حتى بعض الحاضرين لم يتمكن بعد من فهمه. إذن ألا له الخلق والأمر، وهذه من فروض عقيدة كل مسلم يعتقد أن القرآن الكريم ليس مخلوق، ليس مخلوق، لأن خلق الله تبارك وتعالى خلقه ما خلقه تبارك وتعالى من مخلوقات حادث، وأما هو تبارك وتعالى كلامه صفة من صفاته، وصفاته ليست مخلوقة. نعم. ثم قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه، إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الله عز وجل يقول ادعوني، يأمر عباده يقول ادعوني، قال ربكم ادعوني استجب لكم. إذا المخلوق لا يقول هذا، وإذا قال هذا سوف يكثر عليه الناس من الدعاء حتى لا يستطيع أن يجيبهم. وأما الله عز وجل فهو يأمر عباده بالدعاء، بل هدد من لم يدعوه تبارك وتعالى، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذي لا يدعو الله عز وجل هذا متكبر، ودعاء الله عز وجل ليس فيه إكثار، لا يقال إنسان تكثرت من الدعاء، لا يقال هذا. إنسان يدعو الله عز وجل نهارا مساء صباحا في الليل يتحرى أوقات الدعاء، ومن أوقات الدعاء هذا المساء الذي نحن فيه، لا بأس الإنسان راه معنا في الحلقة حاضر يتابع يخلل حضوره بأدعية، لا يمنع ذلك. وفي أثناء الحلقة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه كان يتخلل مجالسه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. لا بأس كذلك الواحد من يدعو بهذا ويدعو بغيره من أدعية، اللهم اهدنا، اللهم وفقنا، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل. لا بأس الإنسان في أثناء الحلقة يدعو إذا رأى ممكن وقتا لا يحتاج منه إلى سماع دقيق فيتخلل هو لا ينسى الدعاء. هذه الأمسية أمسية مباركة، وهي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، يندب فيها الدعاء. قال ربكم، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ما معنى التضرع؟ التضرع التذلل، هذه صفة من صفات الداعي أيها الإخوة. ربما نحتاج، ولذلك نحن لازلنا إن شاء الله مع ما كنا قد بدأناه، وهذا ونصيبنا منه هذه المسية، أننا نتكلم على آداب الدعاء وأحكام الدعاء، نرفقه بهذا الدرس في آخره. لازلنا مع هذا لأنه يعني متقطع. هذه العبادة العظيمة التي لا يستطيع أحد منا أن يستغني عنها، بل يجعل الدعاء أهم ما يشتغل به ويجتهد فيه ويتحرى أوقاته ويحرص عليه ويتعلم الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقولها نصيحة لإخواني، كثير منا لا يحفظ الأدعية النبوية المأثورة، وربما مسكين عنده أدعية هكذاك الله هكذاك مخترحة ولا ملفقها ولا جيبها من هنا وهناك، هذه بحق إن شاء الله لا بأس، ولكن خير منها الأدعية المأثورة. والأدعية المأثورة كذلك من فوائدها أنها تخرجنا كذلك من ذلك الذي تعبنا مع أهل البدع فيه، أن بعضهم يقول لك مثلا ندعو نقول بجاه فلان بجاه فلان، دعنا من جاه فلان جاه فلان، نحن نقول الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء من جاه فلان ولا غير فلان. هذا مما نحسم به الخلاف ونحسم به الشغب. يقول لك واحد: خلينا ندعو اللهم لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقينا محروما بجاه فلان وفلان. نقول تعالى ندعو بالأدعية النبوية، هل فيها أم لا؟ ليس فيها، إذن نتركه. الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وحتى أدعية الأنبياء والرسل عليهم السلام التي منها العديد في القرآن الكريم يدعو بها الإنسان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنا من بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وغيرها. على كل حال ما فيها إذا التزمناها، ربما هذا قلت يعني يعيننا في رد هذا التشغيب. إذن ادعوا ربكم تضرعا، التضرع قلنا هو التذلل. الإنسان عندما يكون يدعو الله عز وجل صاحبه لا يكون ربما كأنه في حالة من الجلسات أو جلوسات الملوكية، أو في وضعية لا يظهر على صاحبها أنه في وضع افتقار لرب العالمين تبارك وتعالى، أو حال يغيب فيها حال الاستكانة والافتقار. حاول الإنسان أن يجتهد في أن يكون في وضعية تضرع، متذلل خاشع لرب العالمين تبارك وتعالى بين يديه في الدعاء، يحاول أن يصطنع هذه الوضعية ويحاول أن يستحضرها ويجتهد في أن يأتي بها حين الدعاء، فهي من أسباب الإجابة. وربما ترون أن بعضنا عندما يكون لا بين يدي شخص من الأشخاص يطمع في عطائه، تراه كأنه ربما يتلون حتى وجهه وينكسر ويخفض ربما صوته، ويكون على حال كأنه يرى أنه يستعطف هذا الشخص، فرب العالمين تبارك وتعالى أولى بهذا. نعم. قيل معناه تذللا واستكانة. ادعوا ربكم، قال في الشرح: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وعبد الله زكريا نبي الله تبارك وتعالى أثنى عليه الله عز وجل، قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وكلما كان الدعاء فيه خفض الصوت كان أقرب إلى معنى التذلل، ورفع الصوت بعيد. بل وكذلك هذا الدعاء الجماعي الذي ترونه في المساجد بعيد جدا أن يكون فيه صفة التذلل والخضوع والاختفاء، كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. كمال شوافة، ما معنى اربعوا؟ كمال يبدو كأنه غائب عن هاتفه. إبراهيم عمر، إبراهيم إبراهيم عمر كذلك غائب. هشام هشام
السلام عليكم.
تفضل هشام، يبدو كأنه عنده خلل في الصوت، أراه يجيب ولكننا لا نسمع له صوتا. يحيى توري، يحيى توري،
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
الله عليك الشيخ.
أبو بكر، أبو بكر الرحماني، أبو بكر تفضل. عمي عبد الله تفضل.
شكرا.
نعم
شيخ، على ما أظن الله أعلم معناها خففوا على أنفسكم يعني.
تقريبا نعم، هذا هو المعنى، قريب من هذا جدا. إذن اربعوا، ومنه قولهم مثلا فلان ربعة، فلان ربعة بمعنى أن قامته تتراوح بين الطول والقصر، فربعة بمعنى لا ترفع أصواتكم رفعا ولا كذلك تخفضونها، يعني بين الجهر من القول وكذلك بين الإخفات. إذن ادعوا ربكم تضرعا وخفية. النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال لأصحابه عندما رآهم يرفعون أصواتهم، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب. الحديث. وقال ابن عباس في قوله تضرعا وخفية قال: السر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول: بخشوع قلوبكم هذا هو الذي أقول كذلك وأؤكد على إخواني الذي ربما ترون كثير من الناس يفتقده، هذا الدعاء الجماعي الذي ترونه في المساجد. انظروا إلى أحوال أصحابه مما يكون عليهم بعيد عن وصف التضرع وعن وصف الخفية وعن وصف الاستكانة، والإنسان لما يكون يدعو يحاول أن يستحضر هذه الحال كما لو كان في الصلاة، كما لو كان في صلاته يستحضر خشوعه واستكانته. إذن قال تضرع خفية، قال ابن عباس فسرها بالسر، قال ابن جرير تضرعا تذللا واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهارا ومراءة. وقال الحسن إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس. سمعتم هذا الأثر؟ إن كان الرجل، إن هذه قطعا إن مخففة من الثقيلة، إن شطية ولا إن النافية هي مخففة من الثقيلة. إن كان الرجل، إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني ليس كما هو في زمننا هذا. إذا كان الإنسان احفظ القرآن الكريم وعد من حفاظ ربما البلدة كلها، هذا إن لم يكن العالم كله يعلم بأنه يحفظ القرآن الكريم، ربما الإنسان منهم يحفظ القرآن الكريم ما يعرف حتى واحد. لماذا؟ لأنه كان مجتهدا في الإصرار وإخفاء حاله. وإن كان الرجل يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملونه في السر فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ابن جرير يكره أو يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. إذن رفع الصوت فيه والصراخ فيه يتنافى مع التضرع، بعيد أن يكون الشخص متضرعا متذللا مستكينا وهو رافع لصوته، حالة رفع الصوت لا يناسبها إلا أن يكون الشخص يعني في حالة من الأحوال التي تتنافى مع الخشوع والتضرع. بدل رفع الصوت أصلا يذهب بحالة التضرع، حتى إذا كان الإنسان في حالة من التضرع ثم رفع صوته ذهب تضرعه. قال إنه لا يحب المعتدين، ثم روي عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد، وروى أحمد عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود وروى أحمد أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا حديث صحيح. يكون قوم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيكون في أمته، قوم يعتدون في الدعاء. قد يقول قائل: ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الدعاء في اعتداء. نعم، الدعاء في اعتداء. وما هو الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء ذكر القرطبي في تفسيره له أوجه، وذكر بعض أوجهه ليس على سبيل الحصر. قال: من وجوه الاعتداء رحمه الله الجهر الكثير في الدعاء. عند هذه الآية من أراد الرجوع إلى القرطبي تفسيره. ومنها الأدعية التي فيها ربما تجاوزات، كأن يقول مثلا شخص: اللهم اجعلني من العشر المبشرين بالجنة، واللهم اجعلني من الأنبياء، ولا اجعلني نبيا، ولا يسأل الله عز وجل كذلك أن يطلب معصية، قال: اللهم مكنني من فلان حتى أضرب عنقه مثلا، وهو مسلم من المسلمين. أو يتكلف السجع في الدعاء، هذا كذلك تكلف السجع، بمعنى يبقى يتتبع أواخر الكلمات، دعاء في أواخر الكلمات، وهكذا يعجبه ويجعل هذا يتنافى كذلك مع الخشوع. السجع المتكلف ذكرنا سابقا على أنه يتنافى مع الخشوع. إذن هذا، وصور الاعتداء في الدعاء عديدة، ولا يأمن الشخص منها إلا إذا التزم الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائما أقول، والحمد لله اليوم هناك كتيبات وكتب كذلك جمعت هذه الأدعية، وكنا ربما سابقا هناك كتاب للشيخ عبد الرزاق البدر كنا نقرأ منه في آخره بعض الأدعية، لعله كذلك مرة أخرى نحاول أن نستحضره، أو ربما نطلب من إخواننا أن ينشروا شيئا منها حتى يتمكن الجميع من حفظ هذه الأدعية، أو أن يقرأ منها بعض المشايخ رحمهم الله، منهم الشيخ بن باز والشيخ بن محسن العباد، يجيزون للشخص أن تكون عنده شيء من هذه الكتيبات الصغيرة ويدعو بها. إذا كان لا يحفظ، إذا كان لا يحفظ، أن يكون بيده هذا الكتاب ويدعو بأن يقرأ منه، وهكذا حتى يوم ما لعله إن شاء الله بهذه الطريقة ممكن يحفظ. قبل أن يحفظ يأخذ بشيء من هذه الكتب ويجعلها بين يديه في أثناء الدعاء ويقرأ منها، وهو يدعو بأن يقرأ منها بدعائه. هذه إن شاء الله جائزة، حتى ولو كان في الحج أو العمرة، مثلا يكون فوق العرفات عنده الكتاب هذا، يوم عرفات مثلا يكون عنده الكتاب يقرأ منه، كتيبات صغيرة بعضها. والحمد لله كثير الآن من الكتب صارت تشتمل على أدعية مأثورة ثابتة، فيستغني بها الإنسان عن أن يجتهد. عندنا بعض الأدعية يدعو بها الناس في المسجد وفي غير المسجد، وهي لم تثبت وليست مأمونة أن يكون فيها. نعم، والأدعية الجامعة أفضل منها بكثير. نعم، إذن الاعتداء في الدعاء هذا هو، وهذه بعض صوره التي ذكرتها. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن فساد في الأرض، وأضره بعد الإصلاح، يعني أضر الفساد أن يكون بعد الإصلاح. الأرض أصلحها الله تبارك وتعالى ببعثة الأنبياء والرسل، فنشروا فيها التوحيد وعلموا الناس الدين، فمن يأتي بعدهم وينشر البدع هذا مفسد في الأرض، مفسد في الأرض. الأرض طهرها الله عز وجل بأن أصل فيها أنبياء ورسل عليهم السلام أو أتباعهم من العلماء ينشرون التوحيد وينشرون السنة ويحاربوا البدعة، فيأتي شخص وينشر فيها البدعة، وأشره ذلك الذي ينشر البدع في مجامع الناس وفي مساجدهم. قال ينهى تعالى عن فساد في الأرض وأضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. أيها الإخوة، بلغني عن بعضهم أنه قال في درس من دروسه، قال الناس فرضنا أنه ما كانش لجنة لنا رشحة من عبد الله عز وجل، قال هكذا يقول الله عز وجل القرآن الكريم مشحون بالآيات التي فيها التخويف من النار، وكذلك الآيات التي فيها بيان ثواب الله عز وجل لمن آمن وعمل صالحا وترغيبه في الجنة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف من الله وطمعا في جنته. وهذا هو الفكر الصوفي على كل حال، هكذا يفعل بالناس. يروى عن رابعة العدوية وهي صوفية تقول هكذا بعبارة كأنها مستغنية عن الله عز وجل، إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك طمعا في نارك فاحرقني بها، هكذا يروى عنها. نعم، كلام فاسد. فالله عز وجل عباده رغبهم، ومن أدعية التي يدعو بها الإنسان ويكثر منها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومما يدعو بالإنسان في صلاته قبل سلامه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، يتعوذ بالله من عذاب القبر، من عذاب النار. والجنة في آيات عديدة في كتاب الله عز وجل رغب الله عز وجل عباده الصالحين فيها. وعندما نقول الجنة أيها الإخوة، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أنواع النعيم، وأعلاه رضوان من الله تبارك وتعالى أكبر، وغفران الله عز وجل ورؤيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. إذن قلت هذا العقيدة عقيدة فاسدة، بعضهم يقول لهم أن الجنة هذه لا ينبغي الإنسان أن يعلق قلبه بها، ولا وإنما يعبد الله كأنه يعبد الله لله أو نحو ما يقولون. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال قريب، إن رحمة الله قريب. وجه الاستشكال، لم يقل قريبة رحمة الله، والرحمة مختومة بتاء التأنيث، تاء كان قريب للمذكر قريبة للمؤنث، فهو وصفها بقريب. قال ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب، ضمن الرحمة معنى الثواب، يعني عندما يصير الرحمة بمعنى الثواب يصير كأن الرحمة يعني لها معنى مذكر، أو لأنها مضافة إلى الله. هذا الجواب الثاني، رحمة الله عندما أضيفت إلى الله اكتسبت التذكير، وهذا مما يكسبه المضاف عندما يضاف إلى المضاف إليه. فلهذا قال قريب، وقال مطر الوراق تنجزوا موعود الله بطاعته، تنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم. تنجزوا معنى اطلبوا إنجاز وعده سبحانه وتعالى بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أخبر إخواني كذلك قبل أن نفترق بأنه لنا موعد مستجد يوم الأحد بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء كتاب الحج من الموطأ، كتاب الحج من الموطأ، نشرح فيه ونذكر بعض أحكام الحج، سيما وهذا وقت استعداد الناس للانطلاق، فنحب لإخواننا جميعا أن يحضروا، لأنه ما من أحد منهم إلا وربما له قريب قد يقصدك، أو ربما يحتاج إليك، أو يستفصل منك بعض أحكام الحج، فلتكونوا كذلك ناشرين للأحكام الشرعية الصحيحة، وكذلك التنبيه على بعض أخطاء الحجاج في هذه المواعيد، ويكون ذلك مع التبصرة الدعوية. عندنا قناة أخرى تسمى التبصرة الدعوية، يبحث الإنسان على كل حال واحد منكم حتى يحصل على رابطها. فهذين الموعدين قلت يوم الأحد بين المغرب والعشاء، وكذلك يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير.
جزاكم الله خير شيخ. آمين.